السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، معذرة على اللخبطة اللي حصلت دي، وإن شاء الله نبدأ مباشرة. يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هدى الناس من الضلالة وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأرسل لهم رسولا وأنزل لهم كتابا، وما كل هذا إلا ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. فقال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك بيّن أنه حين أرسل رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه آيات بينات، ما كان ذلك إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول: الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وإن القرآن وآياته مبينات للطريق، يهدي الله بها الناس ويخرجهم بإذنه من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول: قد جاءكم من الله نور. ونور هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والطبري يقول أن الهاء في به، يهدي به، عائد على ماذا؟ عائد على الكتاب. وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. المعنى بتاع الظلمات والنور معنى جميل جدا ولطيف لو تفكرنا فيه قليلا. يعني تخيل إنسان يمشي في صحراء، طريق مظلم تماما، يغشاه ظلام دامس لا يرى فيه شيء. هو في ذلك الظلام لا يرى شيء. والفرق بين الظلام والنور لن يغير في طبيعة الطريق شيء، ولن يغير في الجبال التي حوله، ولن يغير في البحار التي فيه. الظلمات هنا لم تغير من الطريق شيء، لم تغير من حقيقة الطريق شيء، ولا النور كذلك. ولكن الفرق ما بين الظلمات والنور فيك أنت. أنت في النور ترى كل شيء واضحة، تعطي كل شيء قدره، تتعامل مع كل شيء بحسبه. أما في الظلمات فتمشي تتخبط، لا ترى هل تسير يمينا هل تسير يسارا. تخيل لو إنسان ماشي في طريق مظلم صحراء، ثم وضع يده على شيء، فقال له أحد: إن هذا جبل عظيم. فهو ربما يعيش على هذا التصور، أن الذي وضع يده عليه إنما هو جبل عظيم لا يستطيع أن يتجاوزه. ثم إذا ما كان هناك نور، إذا ما حل الصباح، رأى أنها صخرة لا يتجاوز طولها مترا يستطيع تجاوزها، فلا هي عقبة في طريقه، ولا هي سد يمنعه عن الوصول إلى ما يبتغي. فالفرق هنا بين الظلمات والنور أن الله عز وجل أخرج الناس من ظلمات أهوائهم، من ظلمات الشيطان، من ظلمات الكفر، من ظلمات الجهل، إلى نور، نور الإسلام ونور الهداية ونور الحق ونور العلم، وهكذا. المثال دوت أو النقطة دي، نقطة الظلمات والنور، احنا تقريبا يعني عايشين في مثل هذا. والقرآن لما نزل كان مثل ذلك الوضع. العرب كانوا قبل الإسلام يعيشون في ظلمات، يعيشون في جاهلية، يرون أشياء ليست على حقيقتها، فيرون أن عبادة الأصنام إنما تقربهم إلى الله زلفى، ويرون أن أخذ أموال الناس بالباطل إنما هو نوع من أنواع الذكاء في كسب المال، ويرون أن الجور هو أفضل من العدل، وهكذا. في الظلمات لا يستطيع الإنسان أن يرى إلا بهواه، أو يرى لا يرى إلا كما يملي عليه الشيطان. فهذا هو الفرق الواضح ما بين المؤمنين أولياء الله الذين يتبعون آياته، وبين الكافرين بالغيب وبالله الذين يتبعون أهواءه. الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وعلى العكس من هؤلاء الذين هم أولياء الله، يخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتصنيف الناس كما ذكره الله عز وجل، وكما علمه الله إيانا في أول سورة البقرة، الناس ما بين مؤمن وكافر ومنافق، بشكل أعم ما بين مؤمن وغير مؤمن، أيا كان هذا المؤمن هو كافر أو منافق، ولكن التصنيف كان ما بين مؤمن وغير مؤمن. لذلك لما وصف الله عز وجل في بداية سورة البقرة المؤمنين، قال في أول سورة البقرة، قال عنهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهنا وصف الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم بالغيب، ووصفهم بإقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهكذا إلى آخره. أما الكافرين والمنافقين فأول آيات تصفهم، أول آية تصف الكافرين قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هو ذلك هو وصفهم، أنهم لا يؤمنون. وأول آية تصف المنافقين كانت تحمل نفس هذا الوصف. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن فالفيصل، أو نستطيع بشكل عام أن نصنف الناس ما بين مؤمن وغير مؤمن. المؤمن هذا حسب الآيات التي ذكرناها إنما هو لديه نور، لديه نور، الله عز وجل أخرجه من ظلمات إلى نور، فهو يرى كل شيء على حقيقته، كل حدث يحدث يراه على حقيقته، كل أمر يلم به يراه على حقيقته، يعرف حقيقة الإنسان، يعرف أصل الإنسان ويعرف مآله، يعرف أصل الأمور، يعرف أصل المال، يعرف كل شيء، أخبره الله عز وجل تعالى به، إنما هو ذلك النور، ذلك هو المؤمن. وأما الكافر فتتخبط آراؤه ما بين رأي وآخر، تسأله كيف نشأ الكون؟ يقول لك هكذا عبثا. تسأله ما هو الأصل في المال؟ ما هو الخير في المال؟ يقول لك جمع. فلا هو يفرق بين حلال وحرام، ولا هو يعرف أصل نفسه كيف بدأ، ولا هكذا، ولا يستطيع أن يخبرك كيف هو التعامل الأمثل مع الأقارب، مع الأهل، مع الأسرة، مع هي أمور، إنما هو يعيش في ظلمات، فإن أصاب في أحدها أخطأ في آخر، وآراؤهم شتى في كل هذا. فالفرق بين المؤمن وغير المؤمن، إنما المؤمن يعيش في نور من الله عز وجل أخرجه الله عز وجل له، والكافر أو غير المؤمن يعيش في ظلمات. فالإيمان هنا كما أخبرنا الحديث إيمان بالله وباليوم الآخر، بإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الفرق الفاصل أو الحد الفاصل. فالإيمان هنا هو حد فاصل وميزة فارقة بين الناس. كيف يتناول الناس أمورهم؟ المؤمن يتناولها بشكل غير ذلك الكافر أو غير ذلك الغير مؤمن. وكيف ينظر إلى الأحداث؟ من الذي يشكل الوعي لديه؟ آيات الله عز وجل عند المؤمن، والمادة وآراء الناس وهواه عند غير المؤمن. إذا سألته ما هي مرجعيته في وجهة نظر يتبناها، يخبرك المؤمن يخبرك من آيات القرآن ما يؤيد كلامه، وغير المؤمن تراه يتخبط لا يرى الأمور على حقيقتها. التصنيف هذا تصنيف أخبرنا الله عز وجل به عن عموم الناس، لذلك منذ بدء الإسلام، منذ بدء الرسالة، ترى الناس على هذا الحال، ما بين مؤمن ومنافق وكافر، ما بين مؤمن بالله ومؤمن بالغيب، وما بين غير مؤمن به. ومرت منذ بداية الإسلام أحداث شتى يرصدها لنا الله عز وجل في آيات القرآن لنتعلم منها. فخلونا ناخد مثال يبين كيف يتعامل المؤمن مع الحدث، وغير المؤمن كيف يتعامل معه. والمؤمن هذا إنما يستقي طريقته ووجهة نظره، يستقيها من ماذا؟ يستقيها من آيات الله عز وجل. لذلك نقول أن القرآن هو الهداية. لماذا؟ لأن فيه ما أراد الله عز وجل أن يعرفك إياه، هو المنهج، هو المنهج الذي إذا ما سرنا عليه وصلنا إلى النجاح، إذا ما وصلنا إلى الامتحان عرفنا الإجابة، وإذا ما تركناه ضللنا والعياذ بالله. فتخيل معايا كده، مثلا في غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه عدد من الصحابة، وكان منهم حارثة بن سراقة، وكان رضي الله عنه حينئذ غلاما صغيرا. قال ابن سعد وابن عبد البر: هو حارثة بن سراقة ابن عدي بن مالك، أمه هي الربيع بنت النضر. الربيع هذه هي عمة سيدنا أنس بن مالك. شهد بدرا وقتل يومئذ شهيدا، قتله حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوض. وسيدنا حارثة كان غلاما صغيرا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار، ومات بسهم لا يعرف مصدره، مات قبل بدء القتال، وشاع ذلك في الناس. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، أمه علمت بما حدث، أم حارثة اللي هي السيدة ربيعة، أمه علمت بما حدث، فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقف. الأمر بالنسبة للأم إن هي فقدت ابنها، فهي إن أرادت البكاء عليه فما يمنعها؟ ابنها قد قتل، خلاص قتل، أليس كذلك؟ يعني خلونا نبص إزاي هي ممكن تتعامل مع الموقف ده. ابنها مات، خلاص هو مات، هل في شيء اتغير؟ لا، ما فيش شيء اتغير. طيب، من وجهة النظر المادية هي خلاص فقدت ابنها، أعز ما لديها، تربية بقى 16 سنة والكلام ده كله. ولكن هي لما خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم سألته سؤالا، هو سؤال فارق لمن يتخذ مثلها قدوة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد، فقالت له: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ تحدثني عنه، يعني هي بتسأله عن خبره يعني، وقد علمت أنه قتل. فقالت له: ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية أخرى قالت: فإن كان في الجنة، بعدما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فليرين الله ما أصنع، تعني من النياحة والبكاء عليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو بلتي، إنها جنان، وإنها ثمار، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. طيب تمام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الشاهد هنا تخيل موقف الأم إن ابنها قتل وقد انتهى عمره. فالمنظور المادي الدنيوي فما يمنعها عليها فما يمنعها من البكاء والنياح، ولم يكن قد حرم يعني في ذلك الوقت، وما يمنعها من الصراخ عليه لا يمنعها شيء، فما يمنعها من الحزن لا يمنعها شيء. ولكن هنا المعيار إن هي امرأة مؤمنة، مؤمنة بماذا؟ بما في آيات القرآن من وعيد، من وعد وبشرى للشهداء. فإن كان هو في الجنة فما يضرها، هي تعلم أن الدنيا ليست هي الحياة، وإنما الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي تعلم أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإن كان ابنها قد أصاب الفردوس الأعلى فلا مجال لها إلى الحزن، ولا مجال لها بل إلى الفرح. فكان سؤالها هذا يبين كيف إنها امرأة مؤمنة، كيف إنها من المؤمنين الذين يرون الأمور بنور الله عز وجل الذي أخرجهم الله عز وجل إليه وقد ابتعدت عن الظلمات. في قصة أخرى، غزوة أحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا، فلما رجع عبد الله بن أبي بن سلول في 300 من وسط الطريق، فتبعهم فئتان من الأنصار وهم بنو حارثة وبنو سلمة، هموا بالرجوع وكان المبرر بتاعهم إن هو لما رجعوا قال لهم عبد الله بن أبي بن سلول: ما نعلم قتالا، ما نعلم قتال، احنا ما لا نعلم قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناه، بس احنا ما نعرفش ايه قتال. وهو يبدو في الظاهر شيء مبرر جدا، ان زعيم المنافقين لما اخذ الناس وذهب، هو ذهب طبعا لم يكن معروفا قصة ايه ان هو رأس النفاق وهكذا لكافة المؤمنين، ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ 300 وعاد، هو أخذهم بمبرر منطقي، مبرر من الناحية المادية المنطقية، مبرر منطقي، ما نعلم قتال. فلما هم بنو سلمة بنو حارثة أن يعودوا معهم حفظهم الله عز وجل، الله عز وجل يعلق على هذه الحادثة فيقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خد بالك، هم كانوا هيفشلوا لما هيعملوا إيه؟ لما هيبعدوا عن الحرب، وهيبعدوا عن القتل، وهيبعدوا عن ان هم يتقتلوا، هيبعدوا عن دوت. فده بالنسبة لهم الله عز وجل يعلق على هذا انه ده فشل. امال ايه النجاح؟ النجاح انك تقاتل، النجاح انك تقاتل، والنجاح انك تلقى العدو، والنجاح انك كذا. النجاح دوت في معيار مين؟ في معيار الله عز وجل الذي انزله الناس. هذا هو النور الذي نتحدث عنه. لما تجيب واحد لا يعلم شيئا عن الدين وتساله: هل قتال، هل الحرب افضل ام السلم في المنزل والكلام ده كله، فيقول لك: لا، السلم. والله عز وجل عبر عن هذا في ايات كثيره، انه يتمنى ان يعيش اي حياه، أي حياة هو يتمناها، يعني أي حياة مقابل إن هو يبقى حيا هو يقبل ذلك. ولكن المسلم ليس هذا هو المنهج الذي أراده الله عز وجل له. فلما هموا بالرجوع وحفظهم الله عز وجل، الله عز وجل يقول عنهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلولا ولاية الله عز وجل فكان مصيرهم إلى فشل والعياذ بالله، ولكن حفظهم الله عز وجل وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. في موقف حصل في غزوة أحد نفسها ما بين مؤمن وما بين منافق، يبين لنا يعني فرق التفكير ما بين المؤمن والمنافق، كيف يرى المنافق الأمور وكيف يرى المؤمن. المنافق هنا يعبر عن غير المؤمنين، كيف يرى المؤمن الأمور وكيف يراها غير المؤمن. المؤمن ذلك الذي يعيش آيات القرآن بروحه ويتعلمها ويعلمها ويعلم ما فيها، والمنافق ذلك الذي لا يعلم عنها شيئا ولا يؤمن إلا بما يراه، يؤمن بالمادية، يؤمن بالحياة، يؤمن بهواه، يؤمن بما يمليه عليه الشيطان، ولا يؤمن بالله ولا بالغيب ولا ما أعده الله عز وجل للمتقين. سيدنا سعد بن أبي وقاص اجتمع قال ابن عبد البر في الاستيعاب عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد لسيدنا سعد، قال له يوم أحد: ألا تأتي فندعو الله؟ فجلسوا في ناحية، فدعا سعد وقال: يا رب، إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله، يعني هو سيدنا سعد دعا انه: يا رب خليني اقابل حد من الاشداء فاقتله وايه واظفر عليه. فامن سيدنا عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا باسه شديدا حرده، اقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم ياخذني فيجدع انفي واذني. سيدنا عبد الله بن جحش الدعاء ده، لو نقف بس معايا ثانية كده ونبدأ نفكر، هو بيدعي إن هو يقابل واحد شديدا شديد بأسه فيقتله، يعني هو بيدعي إن هو يقتل، ويأخذه ذلك العدو فيجدع أنفه وأذنه. إيه اللي يخلي واحد يطلب من ربنا طلب زي ده؟ إيه اللي يخلي واحد يتمنى لنفسه موتة زي دي؟ الطلب ده بمنظور المادة ليس منطقي تماما. ده المنطق أصلا، أنت إيه اللي موديك الحرب؟ ولو رحت الحرب فأنت عايز ترجع يكون إلى وطموحات وتعود إلى الدنيا التي تعيشها وتعمل إليها وترك، يتمنى أن يعيش أطول فترة ممكنة. من ذلك الذي يموت؟ ومن ذلك الذي يطلب إذا مات أن يفعل فيه هذه الأفاعيل، يجدع أنفه وأذنه؟ بقية الحدث، احنا وقفنا هنا بس نتكلم عن الدعاء، بقية الرواية تبين لنا ذلك. فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني رجلا غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. الجزء الأخير ده اللي هو فإذا لقيتك، يبين أن هذا إيمان من سيدنا عبد الله أنه يلقى الله عز وجل، وأن الدنيا على ما فيها إنما هي امتحان يريد أن يعبر منها إلى النجاح. فإذا لقيتك قلت: يا عبد الله. هو ده الإيمان، هو ده النور الذي أخرجه الله عز وجل لسيدنا عبد الله بن جحش من بعد الظلمات. الظلمات تلك التي كان يمكن إذا قاتل لأجل المال هرب، وإذا سألته يعني: تتمنى أن تموت وأنت ابن كم؟ يقول لك: ابن 100 عام. تحول من فكرة حب الحياة إلى فكرة حب الحياة ولكن الحياة الآخرة التي لم يكن مؤمنا بها قبل الإيمان. بص بقى، ده قول حد مؤمن يتمنى أن يلقى الله عز وجل فيكون عملا يقربه إلى الله عز وجل، فيقول: فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. هو يتمنى من الله عز وجل في يوم الحساب ذلك الموقف، لعل الله عز وجل أن يرزقه به الجنة، يتمنى أن يكون شهيدا لما يؤمن بما يعد الله عز وجل للشهداء في الآخرة. على النقيض تماما، في نفس الغزوة، قول المنافقين لما مات من المسلمين عدد وعادوا، فالمنافقين كانوا بيقولوا ايه؟ ماتوا يا وزعلانين بقى ومش عارف ايه، وزعلانين على رقيبهم اللي ماتوا، ويقولوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هم يرون في عدم القتل نجاة، ولكن الله عز وجل يعلم المؤمنين ويرد عليهم في آية فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اوعوا تعملوا زيهم، اوعوا تقولوا الكلمة دي. ربنا لما بيخليهم يقولوا الكلمة دي بيقولوها ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هو ده اللي بيشكله القرآن في نفوس الناس: لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. عشان كده يمكن احنا نستغرب مثلا قول أبو عبيدة: أتتوعدنا بما نتمنى؟ انت بتتوعدنا باللي بنتمناه؟ انت بتقول هموتهم واحنا اصلا بنتمنى الموت في سبيل الله؟ هم لا يفهمون ذلك، ولكن ذلك الذي اخرجه الله من الظلمات الى النور وصار في النور، هو يتمنى ذلك. لماذا؟ لانه: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. انت عايز ايه؟ انت عايش ليه اصلا في الدنيا؟ أليست الدنيا هذه كلها دار اختبار، دار امتحان؟ فإن أنت نلت الجنة كنت من الفائزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفائز، هو ده الفلاح، إنك تدخل الجنة. فخلاص جات لك فرصة، أتتركها؟ هو ده النور الذي يصنعه القرآن في نفوس الناس. وفي الغزوة، لما انتهت الغزوة وصح أبو سفيان، وهو ده برضو موقف من المواقف اللي بيبين لك كيف هو الفرق ما بين الظلمات والنور. يقول أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني يوم أحد ده بيوم بدر، والحرب سجال مرة ومرة، يعني احنا انتوا كسبتونا مرة احنا كسبناكم مرة، انتوا قتلتوا مننا احنا قتلنا منكم. فقال سيدنا عمر: لسنا سواء. لا، احنا مش سواء، احنا مش زي بعض. طب ايه الفرق؟ الفرق ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هو المؤمن يتعامل ليس على قدر تلك الحياة، إنما المؤمن الله عز وجل أورد إليه في القرآن البشر من أول ما بدأوا إلى نهاية أمرهم، بيّن لهم الآيات والسنن التي سنها الله عز وجل في هذا الكون، وبيّن لهم دلائل، وبيّن لهم كيف يتعاملون، وبيّن لهم كيف يتعاملون مع الأمور وهكذا. فلذلك قتل المسلمين ليسوا كقتل الكفار. قتل الكفار يجب أن يحزن عليهم لأنه انتهت حياتهم الدنيا ثم في الآخرة إلى النار، أما المسلمين فلا حزن عليهم، لا حزن عليهم. لا أتحد، يعني ما بتكلمش هنا عن الحزن اللي هو بتاع اللي هو الحزن المباح، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي إبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون محزونون. هو مش ده المقصود. هو لابد للإنسان أن يحزن، ولكن حزن مع صبر. صبر لماذا؟ لأنه يعلم أن مآل هذا الشهيد أو أن مآل هذا الذي استشهد في سبيل الله إنما هو إلى خير، هو إلى الجنة. فمن هنا يتبين كيف يرى المؤمن الأمور. المؤمن يراها من نور. الحدث الذي يحدث هو حدث يحدث، يراه ذلك الذي في الظلمات بطريقة، ويراه الذي في النور بطريقة أخرى. في الأحزاب حصل نفس الموقف، دخول الشدة والابتلاء حتى ذلك الحد الذي زلزل فيه المؤمنون زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر، وما كان يستطيع الرجل أن يذهب آمنا يقضي حاجته. طب اللي حصل ده قبله بكام يوم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق قال لهم: فتحت قصور كسرى، فتحت قصور فارس، ووعدهم بفتح كسرى وفارس. خلاص بعدها بكام يوم خلاص بقى اجتمعت جيوش العرب حول المدينة ومنعهم الخندق، والقصة المعروفة دي. كيف رأى المؤمنون هذا الحدث، وكيف رآه غير المؤمنين اللي هم المنافقين؟ المنافقون يرون هذا، اللي هي الآية بقى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني هم بيقولوا إن الوعد اللي كان بيوعدنا بيه النبي صلى الله عليه وسلم من كام يوم دوت ده بيخدعنا خداع. ليه؟ لأنه بالعقل كده قول لي أنت إزاي هتفتح كسرى وفارس وأنت النهاردة مش عارف تروح تقضي حاجتك بسبب إن محاصر من كل اتجاه، وإذا ما ذهبت يمكن أن تقتل بسهم أو هكذا. وأنت لا حيلة لديك ولا تعرف أصلا كيف تتجاوز هذه المحنة وكيف تتجاوز هذه الأزمة. زلزلوا زلزالا شديدا، يعني بلغت القلوب الحناجر، ده الدليل على شدة البلاء الذي أحل بالمسلمين. فهم لما بيروه إن هو ده غرور والعياذ بالله، من غير إيمان ده كلام منطقي، من غير الإيمان ده كلام منطقي، ولكن الإيمان هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. حدث حصل وأزمة حلت وبلاء وقع على المسلمين، فيراه أصحاب الظلمات إنه بص ملهاش حل، وهم منطقيون في كلامهم، يعني كلامهم ده بالعقل كلام منطقي، ولكن أهل الإيمان يعرفون أمورا أخرى. عشان كده المؤمنون رأوا نفس الحدث بتاع الأحزاب بعين أخرى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله، إيه ده؟ إزاي طيب بالراحة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هو ده اللي انتم مؤمنين بيه؟ اه مؤمنين بيه. وما زادهم الا ايمانا وتسليم. طب هو ايه اللي كان وعدكم الله ورسوله؟ اه تعال بقى ارجع، بما ان الصحابة دول كانوا اخرجهم الله عز وجل وهم في وسط النور الذي اخرجهم الله عز وجل اليه، يقرؤون القرآن ويعرفون ما فيه ويتدبرون اياته ويعيشون معانيه وهكذا، فكان الوعد في سورة البقرة، قال الله عز وجل ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وأنتوا فاكرين إن هتدخلوا الجنة من غير ما يحصل لكم كده؟ فلما حصل لهم كده آه عارفين. شفت بقى الفرق؟ الحدث هنا حدث يرونه بنور، يرونه بعين مبصرة، هم عارفين ان الحدث اللي بيحصل دوت هو ده اللي ربنا وعدنا بيه، ان انتم مش هتدخلوا الجنة الا لما يأتيكم، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بنفس التعبير عارف تيجي في الأحزاب، وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا ربنا بيقول لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ هو الحدث اللي بيحصل هو ربما اللي بيبين مدى النور الذي اكتسبه الإنسان من القرآن. كل الأمور دي إنما هي مقدمة تبين مقدمة، وهو يعني محور الدرس، ما هيش كل دي مقدمة فعليا باعتبار إن احنا هنطول أكتر، لا احنا يعتبر تقريبا خلصنا، ولكن هو كل الكلام ده تأصيل أو تمهيد للفكرة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو الآية اللي هي محور الدرس، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الفرحين بما آتاهم الله من فضله ده وصف لمين؟ ده مش وصف لواحد تزوج، أو وصف لواحد كسب أموالا كثيرة، أو وصف الواحد نال من الدنيا ما لم يناله غيره، إنما الوصف هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله يتبين من الآية التي تسبقها. الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا القرآن بيقول لك إن الشهيد ما هوش حد عادي، الشهيد اللي بيموت مهما كانت قساوة ذلك المشهد، مهما كانت صعوبة ذلك المنظر الذي نراه لما نرى الأطفال قتلوا، ولما نرى البيوت هدمت، ولما نرى رجل يحمل أباه أشلاء، ولما نرى ولما نرى، ليس هذا هو المشهد ونقف إلى هذا الحد. لا لا لا، الموضوع مش كده، الموضوع لحد هنا احنا كده بنفكر بالنظرة المادية، ما فرقناش حاجة عن الذي لم يرزق القرآن، ما فرقناش حاجة عن الإنسان الذي لم يتدبر في القرآن آية، ما فرقناش حاجة عن اللي بينظر للأحداث وهو في أوروبا وأمريكا ليس على غير دين، إنما المشهد عشان يكمل ذلك الشهيد الذي مثلت جثته، الذي لا نستطيع أن نرى من جسده شيئا، إنما هو حي يرزق فرح يستبشر، هو فرحان، فرحان ليه؟ لأنه هو ما ماتش يا جماعة، ما ماتش، هو حي عند الله عز وجل، له من الفضل ما ليس لغيره، له من الجزاء ما ليس لغيره. فهو المشهد لحد هنا مشهد ناقص، المشهد لحد هنا مشهد بيراه نحن في ظلمات، النور ذلك الذي يكمل ذلك المشهد حتى نراه على حقيقته. فالشهداء على صعوبة المنظر إنما هم فازوا، إنما هم أنهوا حياتهم بطريقة مثالية، طبعا هم لم ينهوها، أقصد أن حياتهم انتهت إلى هذا الحد بطريقة مثالية. ليه بقول كده؟ بقول كده لأن الله عز وجل يقول ولئن احنا يعني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله خير، ولمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ده اللي احنا بنتكلم فيه، انما بالنسبة لنا احنا كإنسان يعيش في الظلمات بعيد عن القرآن يقول لك وهم ليه عملوا كده؟ ليه عملوا ده؟ ما كان زمانهم دلوقتي ما ماتوش أبدا، والله أبدا، كل له أجل يكتب. بعد بداية الأحداث الأخيرة حوالي 3 أيام حادثة على الدائري هنا في مصر مات فيها 42 بني آدم، 42 بني آدم في حادثة بسبب شبورة انتهت حياتهم، فالناس تموت، الناس تموت، عارف انت اللي هو ايه، مهما تفر من الموت فالموت يأتيك، هو خلاص ليك أجل مكتوب. فيا سعد ذلك الذي يموت في سبيل الله، فيا سعد ذلك الذي يموت وهو شهيد، يا سعد ذلك الذي يموت وهو في سبيل الله. ليه؟ لأنه انتهت الدنيا إليه بشكل مثالي جدا. فضل الشهيد أو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة، ده وعد من الله عز وجل له، فهو يدخل الجنة. أحياء عند الله عز وجل يقول في القرآن أحياء عند ربهم يرزقون. فالفضيلة دي إن هم، القرطبي يقول في التفسير أنهم أحياء في الجنة يرزقون، ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية، فهم يرون مقعدهم في الجنة، أرواحهم تكون في الجنة. في الأحاديث إن للشهداء خصوصيات، منها أنه يغفر له أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه، كل ده لمن للشهيد، فرحين بما آتاهم الله من فضل. عارف أنت لما حد بيموت وأنت ترجع تقول يعني يا رب اغفر له وأنت لا تعلم إلى أين مآله، يا رب اغفر له، حياته عادية جدا، يا رب اغفر له. إنما ذلك الذي يموت على شدة هذا المنظر وعلى شدة هذا الحدث الذي يحدث، إنما هو له من الأجر ما وصفه الله عز وجل في القرآن فرحين، فإن كانوا هم فرحين فإنما نحزن لفراقهم ونحزن على حالنا ونحزن لما ألم بأمة الإسلام من حدث جلل ومصاب عظيم، وإنما لا نيأس لذلك الذي يحدث للمسلمين، قتلانا ليسوا كقتلاهم، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الأمر في هذا الحدث، الأمر في هذا المشهد يبين لك الفرق الكبير ما بين الظلمات والنور، يبين لك احتياج الإنسان الشديد للقرآن الكريم في كل حادثة وفي كل أمر وفي كل نازلة تصيب المسلمين. لما تسمع كلام من حد مسلم يقول لك هو ليه أصلا حرب، هو ليه عمله، هما ليه سووا، ما لو كان كده لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تعرف مباشرة أنه ده لم ينل الإيمان من قلبه ذلك القدر الذي أراده الله عز وجل منه. ولئن متم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. موصلناش للحد ده. الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أحياء عند ربهم يرزقون. فهي البشارة تكون لروح ذلك الشهيد أنه في الجنة، أنه في الجنة تكون فيها روحه، ويعامل جسده طبعا هو يدخل بجسد الجنة في الآخرة إن شاء الله. أنا كده خلصت، جزاكم الله خيرا كثيرا. أسألكم، أنصح نفسي وإياكم إن احنا نقرأ القرآن ونتابعه، ونجعل لنا وردا من القرآن يساعدنا على فهم تلك الأحداث، يعني يساعدك على أن ترى الأمور كما أراد الله عز وجل لك أن تراه. وما أراد الله لك إنما هو النور، يخرجه من الظلمات إلى النور، فلا نحرم أنفسنا ذلك الخير. فالمشهد بالقرآن مختلف تماما، مشهد الشهيد حاجة أنت يعني تتمناها، وإلا ما تمناها سيدنا عبد الله بن جحش، بل وتمنى أصعب منه. إيه أصعب؟ أن يجدع أنفه وأذنه، ليس شهيدا فحسب، إنما شهيد وفعل به الأفاعيل. لماذا؟ حتى يلقى فيك وفي الرسول. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.